مرحبا بكم أحبانا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. ومعانا اليوم قدس أبونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك أبونا.
يا مرحبتين بيك وبجميع المشاهدين الكرام. أهلا.
شكرا يا أبونا. ياريت لو ترفعنا في طلبة في بداية هذا البرنامج.
آمين.
شكرا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنت يا رب راعينا في مراع خضرة تربضنا، إلى مياه الراحة توردنا، ترد أنفسنا، تهدينا إلى سبل البر من أجل اسمك. يا رب أسألك بركة لكل المشاهدين ولنا أيضا نحن المتكلمين. سيج حول البرنامج بسياج من نعمتك، وغطينا بسحابة من مجدك، وتلامس مع كل القلوب بلمسات روحك القدوس. نحن نتكلم يا رب، وربما الكلام يبعثر في الهواء ويرفض من صوان الآذان، لكن روحك القدوس هو الذي يدخل بالكلام إلى أعماق القلوب فينيرها ويغير الحياة. نسأل هذا في اسم يسوع المسيح، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. شكرا يا قدس أبونا. بدأت يا قدس أبونا معنا في تعودت أنك تعرض لنا الكتاب اللي هو حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. أيه. علشان أحب أن الجدد يتعرفوا على الكتاب.
تماما كذا. الكتاب هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف 5 من كبار علماء الأزهر، منهم الشيخ الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية. وحيعرض الكتاب على الشاشة أمامكم، وقد كتب للرد على برامجنا.
نعم.
كما أكد الدكتور زغلول النجار، وقد عرضنا ذلك سابقا، ولكن لأجل المشاهدين الجدد نعرض لهم هذا التصريح أيضا بفم الدكتور زغلول النجار. الأخ المخرج لو سمحت تسمعنا هذا الموضوع.
كل البذاءات التي تفوى بها هذا الشيطان زكريا بطرس، تم الرد عليها دون الإشارة عليه إليه. مش عايزين كبروه، مش عايزين يعملوا له شيء. ردوا عليه، طلع كتاب الكتاب من بر الإفتاء، بنرد على كل الذي أثاره نقطة نقطة.
الله يسامحك طبعا كالمعتاد في هذه الشتائم، ولكن نشكرك عشان توضيح أن هذا الكتاب قد كتب للرد علينا نقطة نقطة.
طب هل ممكن يا قدس أبونا تذكرنا في اللي حددتنا عنه في الحلقات الماضية بخصوص هذا الكتاب؟
أيوة.
وما سوف ستكلمنا عنه في هذا اليوم؟
أمين. أولا ناقشنا أقوال حضرات الشيوخ الأفاضل بخصوص 1 تدوين القرآن. هل تدوين القرآن في عهد محمد كان الأصل الثابت الذي قامت على أساسه كل المصاحف؟ وضحنا ذلك. 2 وهل حقيقة كان جمع أبي بكر هو ربط للحجارة والعظام وصدور الرجال بالمرة بخيط واحد كما قالوا؟ ردينا على الموضوع ده. 3 وهل اختلافات المصاحف هذه موجودة في اللوح الموهوم الوهمي المحفوظ الذي يدعونه؟ ده بالنسبة للي قلنا. 2 أنا وعدتكم بمناقشة الاختلافات بين نسخ مصحف عثمان نفسه التي أرسلت لأقطار العالم الإسلامي، ولكني سوف أرجع ذلك إلى أن نأتي إلى الشبهة الثانية في صفحة 36، تعدد مصاحف القرآن. أما اليوم فموضوع آخر نكشف فيه خرافة اللوح المحفوظ من خلال الحديث عن بقية ما أثاره حضرات الشيوخ في الشبهة الأولى، وهي في صفحة 25 الخاصة بموضوع تنقيط وتشكيل وعلامات الوقف وتنسيق القرآن. ثم نناقش موضوع اللوح المحفوظ الوهمي وخط القرآن العربي. وأعتقد أن ده موضوع لأول مرة يثار بهذا الشكل النهاردة، وأنا بأضع هذا الأمر بين يدي الله عشان يكشف بي ما يعني عن الحقيقة في عقول المشاهدين المخلصين.
نعم. طب يا سيبونا يا ريت لو ناخد كل نقطة على حدة. طب أبدأ أسألك، قالوا إيه بخصوص تنقيط القرآن؟
قالوا في صفحة 26 المراد بالنقط هو وضع النقط فوق الحروف أو تحتها، مثل نقطة النون ونقطة الباء. وأضافوا في صفحة 26 برضه، فالنقط أضيفت إلى رسم المصحف للتمييز بين الحروف المتماثلة كالجيم والحاء والخاء وبرضو الباء والتاء والثاء والنون، وبالمناسبة نسيوا حرف الياء، وبعدين والسين والشين والطاء والظاء والفاء والقاف والعين والغين والصاد والضاد. وفي صفحة 27 يقولوا نقط الحروف وقاية من الوقوع في أخطاء لا حصر لها. قالوا كده، ولنأخذ لذلك مثلا، هو قبل ما أخذ المثل يعني هقول الموقع بس حضرة المخرج يحضر لنا صورة الكلام بتاع القرآن من غير نقط ومن غير نقط ولا تشكيل. فأنا هقرأ بس الموضوع اللي جه في الصفحة دي لنأخذ لذلك. هم قالوا مثالا واحدا هو قوله تعالى في سورة البقرة 265 كمثل جنة بربوة. فبيقولوا لو تركت جنة، كلمة جنة بغير نقط ولا ضبط يعني من غير تشكيل، لوقع القارئ غير الحافظ في أخطاء كثيرة، لأنها تصلح أن تنطق على عدة احتمالات. نشوف إدوا كم احتمال، 10 للكلمة الواحدة من غير تنقيط ولا تشكيل: حبة، حية، حنة، خبة، جنة، حتى، خية، جية، حبه، جبة. ولكن يكمل: ولكن لما نقطت حروفها وضبطت كلماتها بالتشكيل اتضح المراد منها وتحدد تحديدا دقيقا طاردا كل الاحتمالات غير المرادة. وفي صفحة 27 يقول وأول من نقط حروف المصحف جماعة من التابعين كان أشهرهم أبو الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر والخليل بن أحمد، وكلهم من كبار التابعين. فياريت حضرة المخرج يطلع لنا الصورة للقرآن بدون نقط وبدون حروف ويحطها لنا على الشاشة عشان الأحباء يقدروا يشوفوا شكل القرآن كان إيه. أهو هذه الصورة أهيت، واللي يعرف يقرأ الكلام بتاع القرآن ده يبقى يقول لي عليه. الكلام ده موجود في الويب سايت اللي موجود على الشاشة أيضا. ده بالنسبة للقرآن بلا تنقيط وبلا تشكيل.
أيوة يا سبحان. طب أحب أسمع أنا تعليقك بس بعد ما تحدثنا عن تشكيل القرآن.
بالضبط. قالوا في صفحة 26 أيضا أما الضبط أي التشكيل فهو وضع الحركات الأربع الضمة والفتحة والكسر والسكون فوق الحروف أو تحتها حسب النطق الصوتي للكلمة حسب ما تقتضي قواعد النحو والصرف. ده اللي قالوه في الكتاب.
طب سابونا إيه قالوا بخصوص الوقف؟
ده الوقف ده حاجة تالتة بقى، يعني النقط والضبط والوقف. في صفحة 26 برضو قالوا أما علامات الوقف فهي كالنقط والضبط توضع فوق نهاية الكلمة التي يجوز الوقف عليها أو وصلها بما بعدها. يعني المقرأ وهو بيقرأ ممكن يقف وممكن يخدها في نفس واحد
على مزاجه يعني.
لا ده في قواعد.
القواعد. طب هي بخصوص التنسيق
ده الشكل الرابع بقى اللي يضيف على أصل القرآن. قالوا في صفحة 33 نعني بتنسيق المصحف الفواصل بين صوره. حطوا فاصل زي بسم الله الرحمن الرحيم. وترقيم آيات كل سورة داخل دوائر فاصلة بين الآيات، ووضع خطوط رأسية تحت مواضع السجود في آيات القرآن، لما يجي يسجده يحط له شرطة يعني انزل برأسك تحت. ثم الألقاب التي أطلقت على مقادير محددة من الآيات، مثل الربع، الحزب، الجزء، ديت عشان خاطر يحددوا أسماء وأجزاء.
طب بعد هذا التعليق لو تسمحون قصدي الشرح الدقيق نأتي إلى التعليق، أحب أسمع تعليقك بخصوص هذه الأشياء اللي أنت حضرتك ذكرتها.
حلو. أولا إني أسأل أحباء الشيوخ الذين كتبوا هذا الكتاب، أولا هل هذا التنقيط والتشكيل وخلافه موجود فيما يسمى باللوح المحفوظ؟ فإذا كانت الإجابة نعم، أقول لهم لماذا لم يشر محمد على كتبة الوحي بكتابتها فيما أملاه عليهم؟ ما هو شاف اللوح المحفوظ.
أيوة.
ولا حطوا نقط هنا، حطوا كسرة هنا، حطوا شرطة هنا، حصلش. وإذا كانت الإجابة لا لم يكن موجود في اللوح المحفوظ، هنا أسأل برق، إذن القرآن اللي بين إيديكم مغاير لما في اللوح المحفوظ اللي بتقولوا عليه؟ اللوح المحفوظ أشلح، لا في نقطة ولا في ضبطة، وانتوا عندكم حطيتوا نقط وتشكيل. إذن لماذا تحرفون القرآن بالزيادة على ما في اللوح المحفوظ؟
ده سؤال وجيه، سؤال وجيه يا أبونا.
مش كده؟
أيوة.
ثانيا إني أسأل أحباء الشيوخ، ألم يقل جبريل لمحمد اقرأ؟ فقال له محمد ما أنا بقارئ. حصل إيه؟ خنقوا ثلاث مرات اقرأ.
أيوة صح.
بعدين ابتدى يقرأ، فماذا قرأ؟ هل قرأ نصا خاليا من التنقيط والتشكيل، أم قرأ نصا كاملا مستوفي التنقيط والتشكيل وخلاف؟ إن قالوا لي قرأ نصا كاملا، أقول لهم فلماذا يحرف القرآن بإنقاص هذه العلامات؟ ليه أنقص؟ وإن قالوا كان النص خاليا منها، أقول لهم كيف يكون النص الإلهي ناقص ويحتاج إلى ذكاء البشر ليكملوا نقصه؟ واللي رأيك؟
طب فعلا أتصابونا دي أسئلة فعلا رائعة جدا، لكن يا أتصابونا عايز أسأل أدسك في سؤال محيرني، هل فعلا يا ترى حضرات الشيوخ بيعترفوا بأن هذه الإضافات أو الزيادات من إضافات البشر؟
شوف أقول لك حاجة، ده سؤال مهم أوي أوي أوي، واللي أنا قريته في صفحة 27 بيقول الخلاصة أن نقط حروف الكلمات القرآنية وضبط كلمات آياته ليس من التنزيل. يا خبر أبيض زي بعضه، ليس من التنزيل، اعتراف وأنه حدث في عصر كبار التابعين، مش بس ما حصلش في عصر الصحابة كمان، لا كبار التابعين. وفي صفحة 26 اللي قبلها يقول وهذه الأنواع الثلاثة النقط والضبط والوقف يلحظ فيها أنها زيادة إضافية خارجة عن متون أي أصول الكلمة، إضافة خارجية وبيعترفوا بيها علانية، إضافة على القرآن المنزل، مصيبة. وفي صفحة 28 يقول والواقع أن كل هذه المضافات، قصدهم يعني الإضافات،
نعم،
هذه الإضافات إلى رسم كلمات المصحف اجتلبت من أجل خدمة النص القرآني.
يا سلام،
اجتلبت. وفي صفحة 33 من نفس الكتاب يقول هذه الأعمال، ها شوف شوف المصيبة، إجراءات بشرية خالصة ألحق بهما بسطور المصحف، إضافات بشرية
ده تعبير مخادع يا أبونا.
حاجة يعني تعريف فعلا. وفي صفحة 27 من ذات الكتاب يقول هو من البدع الحسنة. يا حلاوة،
يا سلام،
بدع الحسنة.
أكيد عندك تعليق يا أود سابونا.
تعليق
تفضل.
أولا على رأي المثل اللي قال ما حاجتنا بعد إلى شهود، وأيضا الاعتراف هو سيد الأدلة.
نعم.
فهم يعترفون أن النقط والضبط والوقف هي زيادة إضافية خارجة عن أصول الكلمات، وهي إجراءات بشرية خالصة. بعدين يقولوا إيه؟ إنها من البدع
الحسنة.
أليست هذه الزيادات هي تحريف للقرآن الموجود في اللوح المحفوظ المزعوم؟ فأين قولكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل في كتابكم حقائق الإسلام صفحة 24؟ أما المتون أي النصوص التي نزل بها الوحي الأمين فظلت على صورتها الأولى، يا حلاوة، التي حررت بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يا السلام. ولي تعليق على تعبير حضرات الشيوخ إنه من البدع الحسنة اللي أنت علقت عليها،
تعبير مخادع.
فقد جاء في المعجم الوسيط جزء 1 وصفحة 43 يقول البدع جمع بدعة، وهي ما استحدث في الدين. يعني ايه؟ يعني الخروج عن الدين. هتقعد تفسر بقى يا ابونا انت مالك ومال القرآن تفسر فيه ولا الاسلام ولا لا؟ انتوا عارفين ان انا ما بجيبش حاجة الا بمرجع. نسمع دلوقتي مع بعض الشيخ الحويني عن ذلك، عن البدعة ما هي. والمخرج يورينا كده الفيديو لو سمحت.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
شفت بقى؟ كل مستحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عايزين كلام أكتر من كده؟ استحدثت بدعة، أم أن هذه البدع الحسنة هي على غرار الكذب الأبيض؟ ما الحكاية ماشية؟ الذي سمح به محمد في 3 حالات، شوف 3 حالات، في الحرب، يعني على الأعداء، وكمان على الأصدقاء، وكمان على الزوجة. يبقى فضل اللي ما نكذبش فيه بقى، هو كذب في كل المجالات. صح. رابعا وأحب أن أعلق على قول حضرات الشيوخ الأفاضل اجتلبت من أجل خدمة النص القرآني.
يا سلام.
أقول هو ربنا ما كانش عارف احتياج النص القرآني إلى هذه الزيادات؟
صح.
فلماذا لم يعطي محمدا قرآنا مكتوبا به الكتاب المنقطة والمشكلة من الأساس لتفادي تدخلات البشر؟ وربنا عمل كده قبل كده، أعطى موسى التوراة، الناموس مكتوبا في لوحين خاصة. وأن القس ورقة بن نوفل لما خديجة راحت له وكلمته على اللي حصل لمحمد قال لها هذا ناموس موسى. الكلام ده موجود في السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 389. فلو أن خرافة اللوح المحفوظ حقيقة لأعطى الله محمدا لوحا مثل ما أعطى موسى، صح ولا؟
صح.
خامسا إني أسأل أحبائي المسلمين، أبعد كل هذا لازلتم تؤمنون بخرافة اللوح المحفوظ؟ فكروا يا أحبائي، وحنزود كمان إثباتات وأدلة تخليكم تفكروا.
طب يا أود سابونا، في سؤال بيطرح نفسه هنا، أنا نفسي أسأل أودسك، هل في هناك توصيف للوح المحفوظ في اعتقاد المسلمين؟ وفين يوجد في مراجعهم في كتب وكتب التراث الإسلامي. يريد لو تذكر لنا بعض المراجع.
أشكرك حبيبي. بخصوص أوصاف اللوح الوهمي لاسم المحفوظ ومكانه، مكان اللوح نفسه كمان مش بس في الكتب، لا وهقول لك كمان مكانه فين دلوقتي. زي ما بيقول
تفضل.
جاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل العسقلاني جزء 13 صفحة 526، بص، أن اللوح المحفوظ فوق العرش. يبقى فين؟ العرش. وجاء في تفسير القرطبي جزء 19 صفحة 298 عن ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك، يعني في حجر ملاك يقال له الملاك مطريون.
أيوه.
عمري ما سمعت على الكلام ده أخي. وأضاف كتابه نور وقلمه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة. يا السلام. وجاء في كتاب العظمة لابن حيان الأصبهاني جزء 2 وصفحة 495 عن سعيد بن جبير قال: إنهم يقولون اللوح من ياقوتة، أنا أقول كان من زمرد.
يا سلام.
مين اللي شافه يعني؟ كتابتها من الذهب.
أيوه.
وكتبها الرحمن عز وجل بيده، وسمع أهل السماوات صرير القلم. هو بيكتب القلم عمال يزيق. سكان السماء سمعوه. وجاء في تفسير القرطبي جزء 19 صفحة 298 قال أنس بن مالك: إن اللوح المحفوظ هو في جبهة إسرافيل.
يا
النهار اسود. ربنا غرسه في جبهة الملك إسرافيل. وفي نفس المرجع تفسير القرطبي جزء 19 صفحة 298 قال مقاتل: اللوح المحفوظ هو عن يمين العرش. وجاء في الدر المنصور للسيوطي جزء 6 صفحة 74 عن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة 100 عام طوله.
100 عام. مش معقول.
غريبة. طب 100 عام مشي ولا جري ولا بالعربية ولا بالطيارة ولا بالصاروخ؟ 100 عام ده بإيه يعني؟
ولا بالبراق
ولا مثلا. بالبراق
ما فهمش.
وفي تفسير ابن كثير جزء 4 وصفحة 498 عن ابن عباس ده حاجة تانية بقى.
أيوه.
اللوح المحفوظ طوله، ايوه ما احنا قلنا مسيرة 100 عام. لا 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 دول الناس ما بيفهموش.
أيوه.
لان اقول لك بقى الاصول بقى. طب اتفضل حضرتك اتفضل. ما بين السماء والارض ده طوله، وعرضه ما بين المشرق والمغرب.
يا سلام.
وهو من درة بيضاء. طب الناس هتعيش فين والبهائم هتعيش فين؟
واخد
الدنيا كلها. يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة.
سيد صبونا يعني أنا عايز أعلق لكن حسيب لك التعليق، يعني مش عايز أزعل حد من أحبائنا المسلمين. في حد يصدق الحاجات دي يا أبونا؟
شوف يا يعني وانت طبعا بتمثل المشاهدين فلازم تبقى نعم. يعني محايد يعني.
ايوه
يعني لا في صف ولا في صف.
عشان كده نفسي اعلق بس ما اكتب لك التعليق بقى.
وانت بقى لا من ديننا ولا من دينهم، انت منقول من الاسلام للمسيحيه.
شكرا للرب، اشكر الرب على ذلك.
طيب كعاده الروايات الاسلاميه يا حبيبي وانت ادرى بها، لا بد من تدويخ الباحث بكثرة التأويلات والتفسيرات.
نعم.
ما هو الشيخ الحويني قال لهم كده، ده عشان ترى لازم تدوخ ودماغك يلف وبرضه مش هتفهم حاجة لحد ما تموت. ده الفقه
صح. نعم.
ده فقه الشرح الإسلام أعلى. أولا لسنا ندري ولا هم أيضا يدرون أين مكان اللوح الوهم المزعوم، هل هو فوق العرش أم معلق بالعرش زي الوطوط، أم عن يمين العرش، أم في حجر الملك مطريون، أم في جبهة الملك إسرافيل، الله أعلم. بس ألا يدل ذلك على عدم يقينية المعرفة في الإسلام عموما؟ ثم ألا يؤكد ذلك أكذوبة اللوح الوهمي اللي اسمه المحفوظ؟ ثانيا، هل هو من ياقوتة حمراء أم درة بيضاء أم زمردة؟ إيه من مادة بتاعته؟ ثالثا، وهل كتب بالذهب أم بالنور؟ إيه المادة اللي اتكتب بها؟ رابعا، وهل كتبه الله بيده وبالقلم؟ وهل لله يد؟ وما حجم القلم الذي كتب به؟ وهل بالفعل سمع أهل السماوات صرير القلم وبيكتب؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟
غريبة، أشياء غريبة فعلا.
خامسا، هل لاحظتم يا أحبائي ما هو طول اللوح المحفوظ؟ طول مسيرة ناتعان، بل طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، تماما تماما مثل حكايات كليلة ودمنا وألف ليلة وليلة، واللي شاف يكذبنا. سادسا، ثم ما معنى أن الله ينظر في اللوح المحفوظ 360 مرة في اليوم؟ ما حاجة الله أن ينظر فيه كل هذه المرات؟ هل الله ينسى وينظر ليتذكر؟ ألم يحن الوقت يا أحباء المسلمين للتخلص من هذه الخرافات والأساطير التي لا تليق بجلال الله؟
نعم. طب نأتي أو الزبونة إلى النقطة الثانية والأساسية في حوار حلقة اليوم، اللي هو أيضا اللي هو اللوح المحفوظ وخط القرآن العربي. بتحب تقول لنا إيه بخصوص هذا الموضوع؟
أوه سيبكم بقى من اللي فات كله ده كوم،
أيوه،
واللي جاي ده بقى كوم تاني لوحده.
تفضل يا أبونا.
ولي في ذلك عدة نقاط عشان نستوفي الموضوع. أولا، نشوف يعني لغة القرآن كانت إيه. ثانيا، لغة الله وأهل الجنة إيه. ثم أصل الخط العربي إيه.
طب لغة القرآن معروفة يا أستاذ أبونا، أنا مش فاهم قصدك تقول إيه.
لا، شوف يا سيدي،
اللغة العربية يعني لغة القرآن،
مش كده برضو؟
أيوه.
أريد أن أخلص إلى قضية منطقية، ما أنا بسأل السؤال شكله ساذج.
أيوه تفضل.
لكن الحقيقة،
أيوه،
يعني أعماقه مصايب.
أيوه.
عايز أخلص إلى قضية منطقية. ففي سورة النحل 103 يقول لك وهذا لسان عربي مبين، على الشاشة إيه. وفي سورة البروج آية 22 قرآن مجيد في لوح محفوظ، مش الاثنين قدامنا وحيستنوا قدامنا لحد ما نعمل مقارنة بينهم.
أيوه.
فمن الآيتين نستنتج أن القرآن المجيد الذي بلسان عربي هو في اللوح المحفوظ اللي بيقولوا عليه، خلاص. وحيث أن الله كتب اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بالعربي تبقى لغة ربنا ايه؟ عربي. صح؟ ويؤيد ذلك ما جاء في الدر المنثور للسيوطي جزء 7 صفحة 365 عن ابن عباس، كتب الله القرآن في اللوح المحفوظ بالعربية، باللغة العربية. يبقى ربنا بيتكلم ايه؟
عربي،
كلمة عربي. وبالتالي تكون العربية أيضا هي لغة أهل الجنة. يعني واحد يقول لي الله، أنت هتقعد تفتي، أنت قاعد كده عمال تفتي ومحدش أدرك. لا يا ابني، أنا ما بفتيش، أنا مش شيخ من شيوخ المسلمين عشان أفتي، لكن أنا بجيب الكلام وبجيب الإيه؟ المرجع بتاعه.
نعم.
في جامع الرسائل لابن تيمية جزء 1 وصفحة 288 بيقول ايه؟ احب العرب لثلاث، ده النبي اللي بيقوله،
أيوة،
لاني عربي والقرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي. طبعا ربنا بيتكلم عربي. يبقى الجنة بتتكلم عربي. الكلام ده يخلق إشكالا خطيرا. بص معايا أيها المشاهد، وهو كيف أعطى الله لموسى التوراة مكتوبة باللغة العبرية؟ واحد يقول لي لا، مين قال لك اللغة العبرية؟ ده ربنا بيتكلم عربي، يبقى اديها له بالعربي. لا يا ابني، لا 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 يا حبيبي، استنى بس.
ايوه صح يا ابونا،
تعالى نشوف كده كتاب تحفة الأحوذي لأبي العلا جزء 7 صفحة 412 يقول ايه؟ بيقول ان لغة الله أعطى موسى التوراة بالعبرية.
طبعا.
طيب هل كانت لغة الله العبرية هي موسى، وبعد كده الله لا سمح الله يعني سامحوني أتكلم، بس أنا أعمل إيه بس؟ ما بيخلوا الناس تكفر ليه؟ ثم تعلم الله اللغة العربية عشان خاطر يوحي إلى محمد بها.
أيوة.
وإن كان الله قد أوحى لليهود بالعبرية، فكيف سيتفاهمون مع أهل الجنة بالعربية؟
صح.
هل سيستعملونها وحيتعلموها في كتاب الله قبل دخول الجنة زي الكتاتيب الملحقة بالمساجد يعني؟
أيوة.
وهذا ينطبق أيضا على المسلمين من الأقطار التي لا تعرف العربية زي إيران وأندونيسيا وغيرهم.
أيوة.
يا أحبائي المسلمين، أفيقوا من هذه الخرافات الوهمية، أقولها بملء الفم.
طب عايز تقول إيه يا أود صابونا بخصوص أصل الخط العربي، وإيه علاقته يعني العلاقة بينه وبين لغة الله؟
ده السؤال الثالث بقى اللي احنا حطناه، لغة القرآن، لغة الله وأهل الجنة، وبعدين أيوة. الخط العربي.
ايوه.
علاقته ايه باللغه دي كلها؟
ايوه صح.
سؤال في محله. العلاقه وطيده يا عزيزي وصادمه في نفس الوقت. فهي من سلسله زلزال الصدمات.
ايوه.
بل والصواعق المفجعه. خدك؟ ده اللي انا عايز اقوله.
ايوه.
ده اللي انا عايز اقوله. يعني ايه اقصد ايه بقى؟ اقصد انه من خلال البحث في المصادر الاسلاميه التراثيه نكتشف سرا صاعقا، وهو ان الخط العربي الذي كتب به القران، خط العربي الذي كتب به القران كتابة الله ولا بقلمه، الذي سمع الملائكه صريره، وإنما نشأ الخط العربي على أيدي بشر. شفت المصيبة؟
نعم.
وفي حقبة تاريخية متأخرة، كما يقول الموقع التالي على الإنترنت وحيظهر على الشاشة، فقد جاء فيه يجمع علماء العربية أن أصل الخط العربي أخذ من الخط النبطي نسبة إلى مدينة الأنباط، يعني الخط العربي متاخد من الأنباط.
أيوة.
بجنوب الشام. والخط النبطي مأخوذ من الخط الآرامي أي السرياني، ده إجماع علماء اللغة العربية بيقولوا كده. ويضيف ذات الموقع، هذا ما تؤكده النقوش التي ترجع إلى ما قبل الإسلام والقرن الهجري الأول.
نعم.
وهذه النقوش نجدها في منطقة أم الجمال شرق الأردن، ويعود تاريخها إلى سنة 250 ميلادية، يعني قبل محمد بأربع قرون.
يا مش معقول،
مش من الأزل. ويضيف الموقع، وهناك نقش وجد في منطقة حوران إحدى ديار الأنباط يعود تاريخه إلى سنة 328 ميلادية، يعني قبل محمد بثلاث قرون. وهذا النقش هو عبارة عن شاهدة قبر امرؤ القيس الملك والشاعر الشهير. ويضيف الموقع، ثم انتقل الخط من حوران إلى الأنبار والحيرة. كان في الأنباط، راح حوران راح الأنبار في العراق وراح الحيرة في شمال الجزيرة شمال شرقها، ومنها عن طريق دومة الجندل إلى الحجاز.
يا طب
يعني الخط العربي مش أصله كتابة في الجنة؟
أيوة،
مش ربنا كاتبه، ده اختراع البشر زي الهيروغليفية وزي الخط المسماري. أيوة. وخلافه.
طب أود سبونا نفسي أسمع تعليقك على هذه الحقائق والمراجع اللي انت ذكرتها.
نرى انه بالرغم من اجماع علماء العربية على نشأة الخط العربي على ايدي بشر قبل الاسلام بقليل واعطائهم الادلة والبراهين من النقوش والاكتشافات الاثرية، لكننا نرى رواية اخرى للمتشنجين الدراويش السلفيين يقولون في نفس المقال، نفس المقال جابه المقال علمي بيجيب اللي ليك واللي عليه. يقول إن لله عز وجل، إن الله عز وجل قد أوحى إلى آدم بطريقة الكتابة كلها. ثم كتب بها آدم كل الكتب. إيه هي الكتب اللي كتب آدم؟ ما قالولناش يعني.
لا،
يقول لك وكان من نصيب إسماعيل عليه السلام الكتاب العربي. طب ايه الكتاب العربي اللي كتب إسماعيل؟ ما قالوا لناش برضه. ثم نسألهم ما هي الأدلة والبراهين على صدق ما تدعون أيها الأحباء، فإن المواضيع الإنشائية ليست أسلوبا علميا.
صح يا أبونا. طب هل في، عايز أسأل أودسك، هل في مراجع أخرى يعني بتوضح هذا الموضوع الخطير؟ طبعا. أنا نفسي أعرف يعني مراجع تانية غير اللي ذكرتها.
بالتأكيد يوجد الكثير. طبعا عشان وقت البرنامج يكتفي بالقليل.
لا شكرا يا أبونا.
كتاب الأوائل للعسكري جزء واحد صفحة 46 قال أول من وضع الكتابة ربنا. لا، مال مين؟ الأبجدية بتاعت الكتاب. مين اللي حطها؟ حاجة غريبة ستصدم المشاهدين جميعهم، والكلام ده موجود في مراجع على الانترنت أنا قلتها لكم. كتاب الأوائل للعسكري، مين حط الأبجدية بتاعت الكتابة؟ تتصوروا؟ واحد اسمه أبجد وملك تاني اسمه هوز، ملك تالت اسمه حطي، وملك ثالث اسمه كلمون، وملك رابع اسمه خامس اسمه صعفص، وملك آخر اسمه قرشت. وضعوا حروف الكتابة على أسمائهم وكانوا ملوكا. ملوك بيحط أسماء. يؤيد هذا الكلام، الكلام ده مش من عندي، ما جاء في كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي جزء 2 وصفحة 293. قال أول من وضع الكتاب العربي، يعني الكتاب العربية أو الأبجدية، هم أبجد وهوز وحطي وكلم وصعفص وقرشت، وكانوا ملوكا فسمي الهجاء بأسمائهم. كل بقى ده كلام معقول؟ إذا كانت الشهور بتاعتنا اللي بنستعملها بأسماء ملوك، مش شهر يوليو؟
أيوه،
ده يوليو يوليوس قيصر.
أيوه،
وشهر أغسطس أغسطس قيصر.
أيوة.
يعني اتخاذ أسماء الملوك لوضعه. أيوة. وشهرته هي أسماء ملوك الدولة الرومانية كما نعلم جميعا. وأبجد هوز حط كلم صعفص قرشت دي معروفة اللي هي الأبجدية، بس ترتب الثاني ألف به ته ثه، لكن هي أصلا أبجد هوز حط كلم صعفص قرشت،
راجع لأسماء ملوك يعني أصلا.
أبجد هوز حط كلم شكل الأستاذ بقى منسجم.
دي اغنيه فكرتني بيها.
مش كده برضه؟ طيب، وبفكر مشاهدين برضه. وجاء في كتاب فضائل القران لابن كثير جزء واحد صفحه 47 و48 يقول كانت الكتابه في العرب قليله جدا. وانما اول من تعلم اللغه العربيه من العرب، اول من تعلم اللغه العربيه اسمه بشر ابن عبد الملك. تعلم الخط من الأنبار يا جماعة، مش من فوق، من الأنبار. يقول لك ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان. فعلم حرب ابن أبي وابنه سفيان الكتابة، وتعلم عمر بن الخطاب من حرب ابن أمية، وقيل أن أول من تعلمه من الأنبار هم قوم من طيء، من قرية هناك يقال لها بقة زي مكة، ثم نشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس. وأضاف إن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدا، فوقع في كتابة المصاحف اختلافات في التشكيل والتنقيب. أيوة. شغل شغل بشري، لا ربنا كتبه بألم ولا صرير الألم سمعوها أهل الجنة ولا كل الهريطة اللي بيقولوها دي ويضحكوا بيها على عقول الناس.
طب عايز أسأل قدسك يا أبونا، هل في أبحاث علمية حديثة بتتناول هذا الموضوع عن نشأة الخط العربي؟
برافو عليك، برافو عليك، لأن إحنا بنجيب من كتب الإسلام وجايز يقولون إيه، لا إحنا لا نؤمن بكتب الدية، ده كتابات مش عارف إيه ومقطوعة ومرفوعة ومشنوعة ومشلوعة.
صح.
لكن هناك أبحاث علمية، ده مهم. أكيد هناك أبحاث علمية حديثة، وجاء في موقع جزيرة توك على الإنترنت وحيظهر على الشاشة قدامكم بحث حديث علمي للدكتور ليس شاكر محمود رشيد، أقتبس منه بعض الحقائق بهذا الخصوص. يقول البحث: جملة الأدلة المنطقية تؤيد نظرية نشوء الخط العربي في الأنبار مش في الجنة بالعراق. وقد نقل إلى الحيرة التي بدورها نشرته في شبه الجزيرة العربية. ويضيف الموقع نفسه: مما يؤيد نشأة الخط العربي في الأنبار ما ورد في الروايات التاريخية، إيه؟ 3 نفر كانوا ببقة بالأنبار، وهم مرار ابن مرة وآخرون، فقيل إنهم وضعوا الخط، وضعوا الخط، هم اللي وضعوا الخط، وقاسوه على هجاء السريانية، واخدينه من اللغة السريانية، مش من السماء والجنة، فتعلمه معظم قوم الأنبار بالعراق، ثم تعلمه أهل الحيرة نتيجة لذلك.
طب هل يصبون البحث العلمي ده شرح إزاي انتقل الخط العربي إلى الجزيرة العربية؟
بالتأكيد طبعا. يقول البحث نفسه في موقع جزيرة توك على الإنترنت اللي احنا عرضناه قبل كده: هذه الروايات التاريخية تشير بما لا يقبل الشك، ده هو اللي بيقول، إلى اتفاق معظم الرواة والمؤرخين العرب المسلمين من أن بداية نشأة الخط العربي كان في الأنبار في العراق مش في الجنة، مش في الجنة يا جماعة. وانتقل الخط العربي بشكل تلقائي إلى مدينة الحيرة، ده الموقع بيقول كده، ده البحث العلمي، وشاركت الحيرة في نقل هذا الخط إلى شبه الجزيرة العربية، وكانت مدينة دومة الجندل هي المحطة الأولى التي استقبلت الخط العربي من الحيرة، وانتقل إلى الحجاز إلى يثرب ومكة. انتقل بقى من الحيرة، مش انتقل من الجنة لمحمد، لا.
طب هل لك تعليق على هذا البحث العلمي يا أبونا؟
أنا أفضل أن أنا أرجئ تعليقي بعد أن أورد بحثا علميا آخر عن نشأة الكتابة. إن كان هذا يروق لك يا عزيزي.
أكيد احنا نستمتع جدا ببحث آخر يا أود صابونا، يعني
آمين.
بلا شك يثري معلوماتنا مثل ما يقال يعني.
أشكرك.
شكرا حبيبي.
جاء في موقع الإنترنت الذي سيظهر على الشاشة أيضا بحثا علميا للدكتورة خيال محمد مهدي الجواهري، دي بنت شاعر العراق شهير. قالت فيه: نشأ الخط العربي في شمال جزيرة العرب مشتقا من في الأصل من الخط النبطي، والخط النبطي مشتق من الخط الآرامي أي سرياني، يعني مش من الجنة يعني، الذي كان منتشرا في الشام والعراق، وتكمل تقول وظهر الخط العربي بشكل مستقل وبصورته الأخيرة في أوائل القرن السادس الميلادي، وبالتحديد في سنة 512 ميلادية. القرن السادس
أيوة
قبل الميلادي مش كده؟ وتواصل الباحثة قائلة قد ظهر الخط العربي في المنطقة الجنوبية من بلاد الشام أو الموطن السابق للدولة النبطية الذي شهد نشأة الخط العربي، مش نشأ في الجنة، وترعرعه واستقلاله عن الخط النبطي. وتقرر الباحثة أنه كان في زمن الجاهلية 17 رجل فقط يعرفون الكتابة، يعني قبل ما محمد يعلن
مش
كان في 17 واحد
بس. 17
يا أخي ده حلو ببلد جهلة مش جاهلية.
أيوة.
أما الخط العربي الأول في عهد الإسلام فقد كان غير بالغ الجودة والإتقان، وذلك لما كان فيه لما كان فيه العرب من البداوة والجاهلية. ده هي اللي بتقول حيث كتبه صحابة الرسول بخطوطهم وكانت غير جيدة. وتضيف الباحثة تقول عندما اقتبس العرب الخطوط من الأنباط والسريان كان خاليا من الحركات والتنقيط زي ما شفنا. وأول من وضعها في الإسلام ده هي اللي بتكمل هو أبو الأسود الدؤلي المتوفي سنة 69 هجرية. ده كلام العلم والأبحاث.
طب أكيد أنا متأكد كثير من أحبائنا المشاهدين حابين يسمعوا تعليقك بعد ذكر هذين البحثين، يعني أمين. اللي أنت ذكرتهم.
أمين أمين أمين. بالفعل بالفعل يا عزيزي لي بعض التعليقات على الحقائق العلمية اللي سمعنا دلوقتي. واحد، نشأة الخط العربي في الأنبار بالعراق وليس في الجنة كما تقول الخرافات الإسلامية. اثنين، وضعت حروف الهجاء على أسماء ملوك الأنبار، أبجد هوس حطي كلم شكل الأستاذ بقى منسجم. ثلاثة، انتقال الخط العربي إلى الحيرة ثم إلى الحجاز يثرب ومكة، وليس أنه أوحي به إلى محمد من اللوح المحفوظ. أربعة، ظهور الخط العربي بشكل مستقل وبصورته الأخيرة في أوائل القرن السادس الميلادي، يعني قبل ظهور الإسلام بقرن واحد، وليس كما تقول خرافة اللوح الوهمي أنه من كتابة الله في الجنة. خمسة، كان الخط العربي الأول في عهد الإسلام غير بالغ الجودة والإتقان، وذلك لما كان فيه العرب من البداوة والجاهلية حيث كتبه صحابة الرسول بخطهم وليس كتابة ربنا كما تقول خرافة اللوح الوهمي. دوما اللي كتبوه.
أيوة صابونا. طب ربما بعض أحبانا المشاهدين يا أود صابونا بيتساءل من فين محمد جاء بفكرة اللوح المحفوظ دي؟
ده سؤال يطرح نفسه بشدة. إيه حكاية اللوح المحفوظ دي؟
صح،
أبو محمد كان بيخرف بقى ايه حكايه جاء ما شاء لوح محفوظ بيقول لك لوح محفوظ وجابه له وقال له اقرا.
ايوه
حقيقه هناك ثلاث مصادر لفكره اللوح المحفوظ. هي واحد، مصدر الاول الواح موسى.
ايوه،
وهذه كان يعرفها محمد جيدا، فقد كتب في سوره الاعراف 145 يقول وكتبنا له يعني الموسى في الألواح من كل شيء موعظة. بعرف وجاء في المعجم الكبير للطبراني جزء 20 وصفحة 225 قال رسول الله إني أعطيت سورة طه وسورة الطور من ألواح موسى. طب ألواح موسى عندنا ألواح موسى مش غير 10 وصايا لا أكثر ولا أقل، إزاي جبت أنت البتاع ده يا عمو؟ هل هذا صحيح أيها الأحباء؟ يا للعجب وعجبي.
أيوة،
وجاء في تفسير القرآن للرازي جزء 5 وصفحة 1563 عن جعفر بن محمد قال الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة، سدرة المنتهى يعني، وكان طول اللوح 12 ذراعا، لكن لوح محمد طول مسيرة 100 عام ومن السماء للأرض، لكن موسى كان على قده يعني طوله 12 بس زراع يعني.
هم بيحبوا يكبروا الحاجات
فخام. شوف الحكاية. وكانت ألواح موسى من بردي، ورق بردي. أيوه. تعليق صغير، لا أدري من أين أتوا بأن ألواح موسى كانت من البردي.
أيوه.
ففي الكتاب المقدس يوضح أنها كانت من حجر بدليل تكسير موسى لها عندما صح. نزل من الجبل ووجد قومه يعبدون العجل في سفر الخروج 32 آية 19. ويوافق ذلك ما جاء في كتاب فيض القدير للمناوي جزء 5 صفحة 357، فلما عاين موسى ما صنعوا ألقى الألواح فانكسر. طب دي المشاهد المراجع الإسلامية، فلو كانت الألواح من البرد لما انكسرت. دققوا في المعلومات أيها الأحباء.
طب ده يعود سابونا كان عن المصدر الأول للوح المحفوظ، إيه من ناحية المصدرين التانيين؟
تانيين جاء الحديث عن المصدر التاني في الموقع الإلكتروني على الإنترنت وحيعرض على الشاشة الآن. المصدر الثاني هو ألواح السومريين. يقول كان بداية السومريين في الألفية السادسة 6000 قبل الميلاد في بلاد الرافدين أي العراق، وكانوا يعتقدون أن عند الآلهة ألواح طينية محفوظة في السماء، لكن في عهد محمد بقت ياقوت ودرة وحاجات من دي دخلت الفرن يعني.
أيوة.
وقت كان طويل بقى. وتعليقي، نلاحظ أنه كانت العلاقة وثيقة بين عرب الجزيرة وبين السومريين بالعراق عن طريق التجارة والثقافة. نيجي للمصدر إيه الثالث.
تفضل يا ابونا.
وهو ألواح الديانة الأيزيدية، وقد جاء عن ذلك في كتاب الأيزيدية للدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا بتاريخ 25/7 سنة 2007 ميلادي. قال الديانة الأيزيدية هي من أقدم ديانات بلاد ميزوبوتاميا القديمة يعني العراق القديم، ويقول يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وهي من بقايا أقدم المعتقدات السومرية اللي كان فيها ألواح من طين. بس خدوا بالكم أن الأيزيدية بتختلف عن اليزيدية، فاليزيدية مذهب إسلامي لكن الأيزيدية ديانة قبل الإسلام. يقول كان بالمرجع نفسه، كانت الديانة الأيزيدية تؤمن بوجود لوح محفوظ عند إله الأيزيدية. ماشي؟
أيوة. طب يا سابونا، ربما بعض أحبان المشاهدين بيسأل اشمعنا بتعتبر يعني اللوح المحفوظ اللي اتكلم عليه محمد خرافة، بينما موسى كان عنده أيضا لوح محفوظ ما بتعتبروش ده خرافة؟
ده صحيح.
يعني طب ممكن أسمع تعليقك وإجابتك على السؤال.
سؤال
ده
سؤال مهم أوي أوي أوي. صح. الواقع أن هناك اختلافا كبيرا بين الاثنين. منها واحد أن لوحي موسى أعطي له ليتذكر ما قاله الله له، أما لوح محمد الوهمي فيقول عنه أنه موجود عند الله، فهل الله في حاجة إلى لوح مكتوب؟
نعم.
اثنين، لوحة موسى لا يحتويان إلا على 10 وصايا، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي امرأة قريبك إلى آخره.
نعم.
أما لوح موسى فيقول أن فيه القرآن كله بناسخه ومنسوخه وأخطائه العلمية والتاريخية واللاهوتية، وكذلك فيه تفاصيل ما يحدث في الدنيا وآجال الناس. ثلاثة، لوحة موسى من حجر مادي لأنه ما أعطي له في هذه الدنيا، أما لوح محمد الوهمي فيقولون أنه في الجنة، والجنة في العالم الآخر، والعالم الآخر عالم روحاني ليس فيه مادة، فكيف يصنع اللوح المحفوظ من ياقوت أو زمرد أو درة بالمعنى المادي؟
صح، سؤال وجيه يا أبونا.
إذن الكلام عن لوحي موسى هو شيء منطقي معقول ومقبول، أما لوح محمد بما ذكر عنه في القرآن والمصادر الإسلامية فما هو إلا خرافة لا وجود لها.
فعلا. طب أنا نفسي أعرف، وأكيد أحباء المشاهدين بيشاركوني هذا التساؤل، قالوا ايه شيوخ الاسلام في الكتاب بالنسبه للوح المحفوظ؟ هل قالوا حاجه
في هذا الكتاب؟ قراته 4 مرات من الجلده للجلده مع كل هذه الدراسه البحته الدقيقه. والعجيب ان حضرات الشيوخ الافاضل في هذا الكتاب قد تجاهلوا تماما الحديث عن اللوح المحفوظ، ولم يشيروا إليه لا من قريب ولا من بعيد. وهذا مما يدل على أحد احتمالين بنحاول نفكر يعني. الاحتمال الأول أنهم احتفظوا بماء وجوههم حيث لا ردود عندهم ففضلوا تجاهل الموضوع تماما. الاحتمال الثاني هو عدم إيمانهم بخرافة اللوح المحفوظ فلم يذكروه أساسا، الأمر الذي نمتدحهم عليه إذ لم يورطوا أنفسهم في هذه الخرافة حتى لا يفقدوا ما بقي من مصداقيتهم.
طيب يا أود سابونا، عايز أسأل أودسك، يريد لو تعطينا تعليق على أو تلخيص بالأحرى عن الحلقة لأجل أحبان المشاهدين.
التعليق على خرافة اللوح الوهمي، وأحب أسميه كده خرافة اللوح الوهمي. أولا تقول المراجع الإسلامية أن الله كتبه باللغة العربية وبحروف هجائها، بينما تأكد لنا بالأدلة العلمية والبراهين التاريخية أن الخط العربي نشأ في الأنبار بالعراق قبل زمن محمد بقرن واحد على يد مرار ابن مرة، ثم انتقل إلى الجزيرة العربية، وأن الحروف الأبجدية هي على أسماء الملوك أبجد هوز حط كلمون. فالخط العربي صناعة بشرية وليس صناعة إلهية. هذا أول معول لتحطيم خرافة اللوح الوهمي. ثانيا، كان القرآن بدون تنقيط ولا تشكيل، فهل يكتب الله شيئا ناقصا يكمله البشر كأبي الأسود الدؤلي؟ ثم كيف يحرفون القرآن بزيادات على النص الذي في اللوح المحفوظ المزعوم؟ هذا هو ثاني المعاول لهدم خرافة اللوح الوهمي. ثالثا، أوصاف اللوح الوهمي، ما كانوا فوق العرش أم معلق على العرش أم عن يمين العرش أم في حجر الملك مطريون أم في جبهة الملك إسرافيل، وأن طوله مسيرة 100 عام أو السماء من السماء للأرض ومدته من ياقوت زمر الدرة، كتابه من نور أم من ذهب، مهمته أن ينظر الله إليه 360 مرة في اليوم، هل الله في حاجة إلى ذلك؟ أين عقل الله المطلق الذي لا يحتاج إلى تذكير؟ هذه الأكاذيب هي المعول الثالث لهدم خرافة اللوح الوهمي. رابعا، مصدر اللوح المزعوم، ادعى محمد بهذا اللوح الوهمي هو أن يشابه بينه وبين لوحي موسى، ولكنه تأثر بألواح السومرية وبألواح الأيزيدية بأنهم مثلهما موجودون عند الله. وهذا هو المعول الرابع لهدم خرافة اللوح الوهمي. أخيرا أقول لأحباء المسلمين، أفبعد كل هذا يوجد من يؤمن بخرافة اللوح المحفوظ؟ وهل ثبت بالأدلة والبراهين العلمية والمنطقية أنه لوح وهمي؟ قد ثبت ذلك، ادعاه محمد ليوهم العرب بأن مصدر قرآنه هو الله. أرجو أن يكشف الله لك عن الحق لتترك الباطل.
أمين يا رب.
وتتبع
أمين.
الحق، قل له يا رب اديني معرفة الحق. أمين لكي أتبعه. أمين
أمين. طب يا أتصابونا، بعد إذنك هل ممكن نأخذ بعض المداخلات من أحبان المشاهدين؟ أو ناخذ فاصل الأول.
فاصل
بعد إذن أودسك. طب أحبائي المشاهدين، سناخذ فاصل قصير، ثم بعد ذلك أودسابونا ياخذ مداخلتكم ومكالمتكم، خليكم معنا.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى، زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال أخمر إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
اغلي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة. اتحدى لو استطاع ان يرد
على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات، والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم أحبائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. معنا أود صابونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. بدأنا نأخذ مكالمتكم ومداخلتكم. معنا الأخت ناهد من مصر. أهلا أخت ناهد، اتفضلي.
مساء الخير. مساء. أنا أوجه سؤال في القرن الثالث الميلادي وهو ترجمة القمص مرقس داود صفحة 124 وما
الصوت بيقطع شوية، يا ريت.
ومش مفهوم
الصوت بيقطع.
حاضر.
طب يا صابونا المكالمة وقعت عشان ناخد بعض الايميلات ايضا اللي جات لنا.
معلش الشيطان.
معلش
الشيطان. طيب داليا عابرة، ايميل لسه جاي دلوقتي. تقول: سلام الرب معك يا ابي الحبيب الغالي، اشكر محبتك واهتمامك على ردك على سؤالي، فهذا الاهتمام لم اجده عند شيوخ الدين المدعو الاسلام والذي مع الاسف انتمي له ظاهريا فقط حتى الان. نشات في بيئه اسلاميه، واول شيء عرفته هو الكره لكل شيء واي شيء، واولا كرهي لنفسي، فوجدت دائما أن في الإسلام جسد المرأة عورة عليها أن تغطي كل شيء فيه ما عدا الوجه والكفين، بل ولأن عائلتي من جماعة الإخوان المسلمين فأمروني أن أتنقب.
نعم أيوة.
ولم أعرف ما هو مدلوله الديني، وعندما سألت كانت الإجابة: حتى لا تكون فتنة للناس وللرجال. وكان السؤال: لماذا خلقني الله وهو يجعلني شيء منبوذ للناس عليه أن يحتجب عنهم؟ راودني ذلك التفكير، ولكني كنت أرفضه وأتهرب منه وأستغفر الله، وذلك طبقا لتعاليم الإسلام المعتادة التي تدعو إلى عدم المواجهة. كرهت أيضا المسيحيين لأن كل اعتقادي كما تعلمت أنهم مشركين بالله، وتعلمت من أهلي أن سفك دماءهم حلال وله أجر عند الله. وأيضا كان يراودني سؤال: هل سيدنا عيسى كما يسميه المسلمين هو ابن الله؟ وهل المسلمين كلهم بلا عقل حتى يعتقدون ذلك؟ أم هناك شيء مخفي عنا نحن المسلمين ولا نفهمه؟ من شدة رغبتي في معرفة الحقيقة كنت قد سمعت عن القناة الكافرة، وليسامحنا الله وكل المسيحيين لأن هذا كان هو اعتقادي من قبل، قناة الحياة. فبدأت أشاهدها لأرى ما هو اعتقاد هؤلاء الناس، وهل هم بمجانين أم هناك شيء مخفي عنا؟ وكانت الصاعقة، ما الصاعقة وما أدراك ما الصاعقة؟ أيوة. وكانت الصاعقة أنني اكتشفت حقيقة الإسلام الخرافية على يد القمص الغالي أبونا زكريا، بل وأيضا تحقق حلمي وعرفت من هو السيد المسيح له كل المجد، وعرفت ما معنى أنه ابن الله.
شكرا.
وأنا أقول لكل المسلمين أنكم أنتم الجهلاء المجانين، إنكم من تجرون وراء شخص يستغل الله لشهواته. صلي لي يا أبونا عشان أنا تعبانة لأن إيماني في الخفاء، لكن الذي يصبرني هو قول الإنجيل أن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أشكرك يا أبونا لأنك عرفتنا حقيقة الإسلام، وأشكر قناة الحياة التي كانت سببا في معرفتي لدين الله وهو المسيحية.
أمين.
ربنا يباركك يا بنتي، وفي ثقي في أمثالك كثيرون اللي نعرفهم 4 مليون زي ما اعلنا المره اللي فاتت، لكن الذين لا نعرفهم اضعاف اضعاف هذا الرقم، وانت واحده منهم، واشكرك لاجل اتصالك وخطابك اللي حيشجع كثيرات وكثيرين ايضا من احبائنا المسلمين ليعرفوا الحق وتستنير قلوبهم وعيونهم بنعمه المسيح.
امين 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 يا رب.
ناخذ كمان واحدة؟
اتفضل يا ابونا. اكيد.
طيب. جناب القمص ابونا زكريا بغرفة البلطوك يلح علي بعد جذبت بكم قربا من حضن الرب. سؤال: عجزت زوجتي وهي مرجعي.
أيوه.
عن الاجابة عليه، ارجو ان يتسع وقتكم له. اذا كان الشيطان او ابليس وقد كان ملاكا فتكبر عند المسلمين ورفض السجود لادم، وهو قول تفضلتم بتفنيده، وفي المسيحية حاول أن يكون مساويا أو نظيرا للرب العلي فسقط، فكيف يستطيع أن إن كان مفردا أي واحد أن يتسلط على معظم البشر في معظم أنحاء العالم في وقت واحد؟ فهل هو أيضا غير محدود أم أنه تكاثر؟ وكيف كان ذلك؟ هل صدق المسلمين في قولهم أنه تكاثر بالتلقيح الذاتي من احد فخذيه؟ اسف في التعبيرات يعني، بس دي حديث يعني موجود.
أيوة أكيد
في الكتب. عضو ذكري في فخذه وله عضو انثوي فرج في الفخذ الاخر ويخلف بالطريقه دي كما قال المسلمون. يا حلاوه منه فيه.
ايوه.
يا الهي الجهل ده مش عارف. خاصة وأن التعدد يؤيد أن السيد المسيح له المجد أخرج عدد كبير من الشياطين فدخلت في الخنازير وانتحرت في البحيرة، اعتذر عن الإطالة إلى آخره. شوف عزيزي الفاضل، الذي سقط إبليس وملائكته الطغمة التي كانت معه وخاضعة له، فسقط وسقطت معه، وبعدين حركة الشياطين دول أرواح، الحركة بتاعتهم زي الهواء، أكتر من الهواء أسرع من البرق، فده الشياطين بتقدر أنها تنتقل من مكان إلى مكان بهذه السرعة، لكن حكاية أنه يتجوز منه فيه ويخلف منه فيه خرافة من خرافات الإسلام، وعشان الكل يعرف.
نعم.
ما هو الإسلام؟
أكيد صح يا أبوي.
كمان
يا ريت لو وان إيميل تاني
لما الأجهزة تحصل معها يعني تلتئم تاني.
أيوة.
لان الاجهزه بتاعت الاتصال انا عارف وقعت يعني.
ايوه
ودي من حربات الشيطان وبتحصل كتير.
ايوه ابونا صح. طب ممكن ناخد مكالمه يا استاذ ابونا وبعدين نكمل الايميلات؟
بالتاكيد احنا الاسبقيه للمكالمات ده.
امين. شكرا يا استاذ ابونا. طب معانا الاخت منيره من فرنسا، اتفضلي.
الو عسلامه.
اتفضلي.
ابونا بطرس عسلامه. نحب نشكرك كثيرا لأنني مسرورة جدا بالبرنامج اللي تقدمه، والفضل إليك أنني أصبحت الآن مسيحية.
نشكر الرب. أمين.
نشكر ربنا.
من
حلو
قوي.
أمين.
وإن شاء الله حيث أتعمد في شهر ماي إن شاء الله.
أمين. الرب يبارك
مقدما.
والشكر يرجع إليك لأنك الحق ورثني الحقيقة
عن الإسلام. أمين. نشكر الرب.
فتحت عيوني على كل الشيء اللي ما كنتش نعرفه بالكل.
نشكر الرب.
نتمنى تفهم العربية نتاعي لأنني أصلي تونسية.
أمين.
ولا لغة. أنني مسرورة جدا وحبيت نقول أن نتصل بكم باش نعبر لكم على سعادتي ببرنامجكم، والله يعطيكم الصحة والعافية باش
شكرا
شكرا
تقوموا في التفتيش وتوريوا للمسلمين حقيقة الإسلام وتفتحوا القلوب العيون المغمضة.
أمين
أمين.
أشكرك كتير يا أخت منيرة، وديت برضو من النفوس.
أمين.
المخفية.
أيوة.
واللي مش معروفة
أكيد.
ما كانش بتطلع على الهواء بتقول لي أنا ما كناش نعرف برضو.
صح.
يعني الأعداد متزايدة.
يا ريت لو كلهم يتصلوا بينا يشجعونا كده.
انت أمين. كنت موجود ويانا في البلتوك امبارح.
ايوه. اختين اتنين، واحده من سوريا واحده من لبنان.
كادي
الرب.
ونيو بورن وقصص رائعه قديم برضو مش معدوده.
انا فرحت جدا يا ابونا.
بس انا عايز اصلح لك حته صغيره، لما بتقول الفضل لك، لا الفضل لله واحنا مجرد آلات في يمينه. فارجوكم ارجوكم كلنا نعطي المجد لله، لانه هو العامل فيا وهو العامل فيكم. فاحنا مش عشان انا اللي في الوش وبتكلم ومرئي يبقى انا خلاص، لا، المجد لله وحده هو الذي يعمل فيا وفيكم. امين.
معانا الاخ دوما من فرنسا، اتفضل.
نعم بونسوار.
اتفضل.
مرحبا.
الو.
بونسوار مسيير. بونسوار مسيير.
مساء الخير.
مساء النور.
النور اهلا.
الو.
اتفضل يا ابني، اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
ايه باين يا زي انا حضرة الاب. مساء الخير.
مساء النور حبيبي. بس اسمع اخ دوما، اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، لان في وقت تاخير بين الاثنين.
بس صغيره بس.
اتفضل.
ايه الو.
اتفضل.
الو.
كويس.
انا حاضر. نعم. بين يدي مجلد من تاليف الاب لويس شيخو.
ايوه.
لويس شيخو اليسوعي الحلبي.
ايوه.
المجلد هو من عده مجلدات.
ايوه.
مؤلفهم الاب لويس شيخو شعراء النصرانيه قبل الاسلام.
ايوه.
شعراء يعني بهالمجلد عنده حوالي 2000 شاعر واديب ما قبل الاسلام.
ايوه
ايوه. هذا بيثبت انه نحن اللغه العربيه النصرانيه، نحن المسيحيين لنا فضل على اللغه.
طبعا
نحن لنا فضل على اللغه قديما وحديثا.
اشكرك. وبالتاكيد لان العربيه اخذت من الحروف السريانيه.
ايوه.
والسريان مسيحيين وكان لهم الاثر على اللغه العربيه. فعلا انا بشكرك اخ دوما، ربنا يباركك ويزيدك من النعمه. وانا قريت كتب لويس شيخو وهي عندي، وباحث في منتهى الروعه، باحث اكاديمي علمي بالدليل والبرهان. وبتمنى احبائنا المسلمين يحصلوا على هذه الكتب ويقروها، ومفيده جدا. اشكرك حبيبي دوما.
معنا الاخ رامح من سوريا، اتفضل حبيبي.
يعطيك العافية بس أبونا.
يا مرحب.
عم تسمعني؟
أسمعك. فضل. بس اسمعنا أنت من التليفون بس.
عم بسمعك من التليفون.
حلو.
بالله بس بدي أسألك سؤال.
تفضل.
أنا بزماناتي سألت شيخ.
أي.
سألت شيخ عن أصل اللغة العربية.
أيوة.
فجاوبني إنه أصل اللغة العربية هي كانت لغة اليهود، فعند المعارك والغزوات كان مقابل إطلاق الأسير الواحد لجب تعليم 10 من 10 المسلمين اللغة الكتابة والقراءة، فما صحت هذا الشيء. وأنا بحب أشكرك يا أبونا على هذا البرنامج، وأنا كثير يعني كثير هيك ما فيني أعبر يعني عن مدى فرحتي وأنا عم بحكي معك. يعني
أشكرك.
الله يطول عمرك
ويخلي لنا اياك. شكرا جزيلا حبيبي، ربنا يباركك. مع احترامي طبعا للشيوخ جميعهم، لكن لا ناخذ كلام الشيوخ. لا طفي طفي التلفزيون. لا ناخذ كلام الشيوخ حجه.
ايوه.
لان الشيوخ زي ما هم معروفين اصحاب فتاوى.
ايوه.
فتوى بول البعير وفتوى بول الرسول وفترة مش عارف ايه الدبانة وهكذا. فاحنا ما احترمنا لحضرات الشيوخ لا نأخذ بكلامهم الا اذا جابولنا مراجع
صح
نرجع اليها علميا. وبعدين اليهود لغة اليهود هي العبرية وليست اللغة العربية. فاذا كانوا بيعلمهم العبرية فمعقول، لكن يعلمهم العربية اليهود لغتهم العبرية على طول. أشكر محبتك وأشكر دعائك ليا. شكرا.
شكرا. معنا الأخ نديم، تفضل. الأخت نديم، عفوا، الأخت نديم تفضلي.
أهلا مساء الخير يا أستاذ أبونا.
يا مرحبا يا نديم، أهلا بيكي.
أهلا. أنا كويس. أزيك يا أستاذ أبونا.
مرحبتين.
أنا بس حبيت أعلق على حاجة على اللغة العربية في القرآن، إن الله بيقول في القرآن إن هو أنزل القرآن لغة عربية فقط. فإحنا تعلمنا بعد تركنا من الإسلام إن القرآن يوجد فيه كلمات ليست لغة عربية، يعني يوجد فيه كلمات كتيرة
جميلة
مش لغة عربية.
صح
صح،
يا ريت توضح النقطة دي يا أستاذ أبونا. وكمان إن بس مش حكاية اللغة العربية، إن في كمان أخطاء نحوية، يعني كانوا هل ما كانوش شطار في اللغة العربية في بعض الأخطاء النحوية في القرآن.
صح صح،
فنفسي بس توضح النقطتين دول يا أستاذ أبونا، وبشكرك جدا.
أشكرك يا نديم،
سؤال حلو،
زمان ما سمعناش صوتك، أهلا بيكي. طبعا فيه كلمات أعجمية كتير، واعترف بيها علماء اللغة من رجال الأزهر، وده موضوع رح يجي لأن في فصل في الكتاب بتاعهم عن اللغة الأعجمية، ورود حاجات أعجمية في الكتاب، وأنا لسه جاي لها، لأن طبعا رح ناخدها حاجة حاجة وكلمة كلمة علشان خاطر نشرحها. في صفحة 130 الكلام الغريب ومن الكلام الأعجمي، فأنا رح الكلام الأعجمي في صفحة 54 أيضا، الشبهة الرابعة. فإحنا جايين لهذه الكلمات الأعجمية إن شاء الله، والأخطاء النحوية برضو، الأخطاء النحوية أخطاء النحوية الجماعة دولت مفردين لها فصول وفصول، لأنها مأساة بمنتهى الصراحة، من الشبهة الـ 12 إلى الشبهة شبهة 34، يعني من صفحة 166 إلى صفحة 262، كل ده عن الأخطاء النحوية فإحنا راح نجيلهم يا مديم إن شاء الله. وشكرا لاتصالك، وفعلا بيخبوا حاجات كتير عن المسيح المسلمين، ولولاش إنك أنت عبرتي وخدت نعمة المسيح ونور المسيح ما كانش أبدا.
الأخت نديم عابرة، أنا ما أعرف
نديم المضيفة بتاعتنا.
نديم، أيوة أنا تكلمت معاها مرة على البرتاج
المحجبة اللي تظهر وياي،
افتكرت الحلقة،
رح تجيلنا في يوم.
شكرا أخت نديم على اتصالك، مرسي خالص، شكرا. معانا إيه اسم تاني؟ مزيان.
مزيان
مزيان من الجزائر، تفضل أخونا مزيان، تفضل. اعتقد المكالمه وقعت، مش صوت خالص. طب ممكن ناخد ايميل يا ابونا وبعدين ناخد نكمل المكالمات
كل سرور. احنا سمح الوقت بعت لنا ايميلات كتير الحقيقه، وبتمنى ان انا اخصص حلقه كامله عن الردود على اسئله الاحباء والايميلات دي كلها. سؤال واحد اسمه احمد بعت ايميل.
ايوه،
وطبعا قبل ما اقرا الايميل انا مسامحك يا احمد على كل حاجه انت بتقولها وما يهمنيش الحاجات الشخصية. بيقول الى زكريا بطرس، اود ان اوضح انك اجبن من كلامك هذا.
ايه ده، على ايه قصده؟
جبان، يعني جبان، عشان كده بتكلم على الهوى. اجبن من كلامك هذا، اود الموافقة على المناظرة، سواء انا العبد لله الفقير او الشيخ فلان الفلاني، لو حبيت أن تثبت كلامك الفارغ واتق الله، أنا عارف أنك محروق من المسيحيين الذين يسلمون، واسأل نفسك لماذا كل هؤلاء يسلمون عبر كل هذه السنين، مسلمون عبر هذه السنين، ولماذا الإسلام في تزايد؟ أجب ورد، ولو أنت راجل غيور على دينك.
هي أسلبهم دي يا أستاذ.
طبعا
مساكين غلابه.
انا مبسوط من الحاجات دي، ليه بقى؟ لان دي بتدلك ان الناس دولت لسه في المرحله الاولى اللي احنا بنتكلم عنها.
نعم،
مرحله عدم التصديق والتكذيب والشتم.
ايوه،
فدي لسه في المرحله الاولى، هو اتصدم الراجل. أيوة بالحاجات.
صح
دي
صح يا
ابو، وخدعوك فقالوا اننا جبان. لا ما تصدقش الكلام ده، والدليل على كده ان انا بظهر على كل الشاشات وباسمي الحقيقي وكل حاجه، انا ما بخافش ما تخافش يعني، يعني ربنا مديني القوة ومديني الشجاعة لأنه هو إلهنا قوي قوي، واللي عايش مع ربنا عمره ما يخاف أبدا.
أمين. نعم.
حاجة تانية، مناظرة لا مانع عندنا في المناظرات، مرحب، بس يحترموا شروط المناظرة.
صح.
يعني احنا بنقول انتوا بتقترحوا المناظرة، احنا نقترح المواضيع، ولا عايزين تقترحوا المناظرة وتقترحوا المناظرين وتقترحوا المواضيع وتقترحوا مش عارف ايه. لا، حيلك حيلك حيلك، زمان انتم الاعلون انتهى، انتهى زمان الانتم اعلون. لا لا لا، وخير امة، ده كلام ضحكوا عليكم بيه زمان طويل. النهاردة لا حبيبي، الروس اتساوت من ساعة ربنا ما خلقها. فانت بتقترحوا مناظرات وتقترحوا اشخاص، انا علي ان انا اقترح الموضوع. فمرحب باي واحد، واتصل بالبرنامج وهم يقولوا لكم على شروط المناظرة، وفتحين احضننا لاي من يناظر بكل سرور.
تفضل. شكرا. معانا الشيخ وليد من الامارات، اتفضل يا شيخ وليد.
اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا.
مرحبا.
جناب الخمس، انا مسلم بس انا مش عايز، انا بس عندي اسئله تكمل الصوره الكامله عندي في الموضوع.
ايوه
اتفضل.
السؤال الاولاني، اللغه التي كان يتكلم بها ادم في الجنه كانت ايه؟ دي رقم واحد.
أي.
رقم اثنين، هل كانت العبرية موجودة قبل إنزال الصحف على سيدنا موسى؟ رقم ثلاثة، هل في مشكلة أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلم بأكثر من لغة؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى محدود بلغة واحدة؟ وأسف على وقتكم وشكرا.
شكرا جزيلا يا شيخ وليد و لاتصالك معنا، وأنا أعرف أنك شيخ ولك باع كبير في المحادثات، على سؤال جريء، وإحنا بنشكرك لاهتمامك بالاستغاء والاستماع، ونشكرك أيضا لمشاركتك، شيء عظيم أوي. بالنسبة للغات يا أخ وليد، اقرأ في سفر التكوين أن العالم كله كان يتكلم لغة واحدة، وأنهم عندما صنعوا برجا عاليا أيام نمرود،
برج بابل.
أيوه. برج بابل. أيوه. وهناك بلبل الله ألسنتهم. فأنا بأحيلك على سفر الخروج عشان خاطر تقدر تعرف أصل اللغات ومتجمعها في سفر التكوين، أصل في سفر التكوين، عندما صنعوا برج بابل في إصحاح 11 من سفر التكوين. كانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، ده ما قبل بابل.
نعم.
وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا إلى آخره، وبعدين يقول لها لما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك، وصارت ألسنة مختلفة منذ ذلك الحين. لكن في يوم 50، ودي الحتة اللي أنا أحب أقولها لك، إن في يوم 50 الله أعاد وحدة البشرية، فأعطى التلاميذ موهبة التكلم بألسنة، فوحد اللغة من جديد علشان خاطر يفهموا بعضهم بعض. بشكرك أخ وليد، ولولاش الوقت بعنا معانا مقصر، أنا كنت استرسلت وياك في الحديث لأن لي رسالة روحية لا أريد أن أفقدها، والبرنامج قارب على الانتهاء. شكرا لكم جميعا أحبائي، ربنا يبارككم بكل بركة روحية، وتهالي ان احنا ندخل فيه.
طب هل ممكن يا وتسبونا تكمل لنا موضوع اتخاذ قرار بقبول يسوع كمخلص؟
هو ده الموضوع الروحي اللي انا عايز اتكلم عليه.
اتفضل.
اشكركم. بدأنا في الحديث عن خطوات اتخاذ القرار بقبول المسيح واتباعه، وقلنا انه يمر بثلاث مراحل. تانية ألخصهم، مرحلة ما قبل القرار. ثانيا مرحلة اتخاذ القرار، ثالثا مرحلة ما بعد القرار. أنا اتكلمت عن معالم المراحل دي إجمالا المرة اللي فاتت، والنهاردة عايز أتكلم عن خطوة خطوة في المرحلة الأولى. أول خطوة في المرحلة الأولى اللي هي ما قبل القرار هي الاستماع والصدمة. فقد تربى المسلم ونشأ على حفظ مسلمات لم يناقشها حتى مع نفسه، عملا بالآية القائلة في سورة المائدة 101: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم. فهو لا يجرؤ أن يفكر في تعاليم الإسلام التي حفظها، وإن عرج عقله على الشك في شيء منها بطر ذلك الفكر بسيف تلك الآية القرآنية: لا تسألوا. ولكنه عندما يسمع حلقتنا لأول مرة يصدم لسببين. سبب الأولاني أن هناك من يجرؤ على المجاهرة بهذه المحرمات، واستحالت صمت من كل القوى الإسلامية، وفي غيبة من سيف الإسلام البتار. والصدمة الثانية أنه يسمع صدى تفكيره ونفس الأسئلة التي عرج عقله على التشكك فيها،
نعم،
ولم يحصل على إجابات لها من الشيوخ. وتعليقي: الواقع أن المسلم لن يفيق من غفلته واستسلامه للتعاليم السلفية إلا إذا تواجه بصدمة فكرية تفيقه. شوت شوت شاك، وتقوده للتفكير والبحث عن الحق. واعلم أن الله أعطاك عقلا لتستخدمه، فمن حقك أن تفكر في كل شيء وتطلب معونة الله ليعرفك الحق لتتبعه. مهم قوي،
نعم،
إن الإنسان يشغل عقله. ربنا إدى الإنسان عقل مش عشان خاطر يحيله على المعاش، عشان يفكر فيه ويفكر بيه. فصلي الآن يا عزيزي وقل له: صلي معايا يا
أمين
رب،
يا رب أمين.
ارشدني إلى الحق واشرق بالنعمة في حياتي. فإن كنت قد طلبت ذلك من قلبك فثق في استجابة الله لك، الذي قال في يوحنا 8:32: وتعرفون الحق والحق يحرركم.
أمين.
وتعرفون الحق والحق يحرركم. يا أحبائي، العملية مش حكاية إنك أنت اتولدت مسلم فتعيش مسلم، أو اتولدت مسيحي فتعيش مسيحي، لا، الموضوع أخطر من كده. الموضوع أن هناك حق،
نعم،
وكلنا بنبحث عن الحق. ابحث ودور لكي تعرف الحق. بس أحب أقول لك حاجة مهمة قوي، أن الحق الإلهي مش بمجرد القراية في الكتب هيبان لك الحق، لا، لأن ممكن الإنسان يقرأ الحق ويلونه باللون بتاعه،
صح،
ويفسره بالتفسير بتاعه. لكن وانت بتقرأ وبتبحث قل له: يا رب عرفني الحق خالصا، ما عايز اعرف الحق من غير الوان. زي الميه، الميه شفافه بلا لون بلا طعم بلا رائحه. فاعرف الحق وقل له: عرفني الحق الحقيقي يا رب عشان خاطر اتبعه. صلي تاني معايا، قل له: يا رب ارشدني الى جميع الحق،
يا رب.
أنا بجرد نفسي من كل فكر وعايز أعرف الحق الآن يا رب. سألت هذا وأنا واثق أنك أنت هتجيبني، أمين. ولما يجاوبك ربنا ابعت لنا أمين. إيميل أو تعال كلمنا على الهواء. والرب مع جميعكم، وإلى اللقاء أمين. في الحلقات القادمة، أمين.